نبدا على بركة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالآية الثالثة على حجية خبر الواحد، وهي آية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقلنا إن الآية دالة على حجية خبر الواحد باعتبار أن هؤلاء إذا وجب عليهم الإظهار وجب على السامع القبول، وإلا لكان إظهار المظهر لغوا. ثم استشكلنا في الاستدلال وقلنا إن إظهار المظهر لا يكون لغوا كما تصور، بل يحتمل أن يكون موجبا للفحص والتنقيب، أو أنه يترتب عليه الاحتياط، أو يكون جزء من العلة في حصول العلم. نعم، حصول العلم بالشيان المعلوم. ولذلك لا تكون الآية بالتقريب المتقدم دالة على حجية خبر الواحد، بالإضافة إلى إشكالنا على الآية من ناحية أخرى، وهي أن هذه الآية دالة على حجية قول العالم، وهي صالحة للاستدلال على حجية الفتوى وليس على نقل الخبر، لوجوب قبول ذلك الخبر من المخبر إذا لم يكن عالما. ونحن كلامنا في خبر الثقة بغض النظر عن كونه عالما، فالآية إذا غير صالحة للدلالة على حجية خبر الواحد كما قال الماتن، وهي صالحة للدلالة على حجية فتوى العالم في حق مستفتيه. الآية نمرة 4 هي آية الذكر، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية أيضا واردة في الاستنكار على هؤلاء العرب الذين قالوا أن في رد النبي صلى الله عليه وآله أن الله إذا أراد أن يرسل إلينا رسولا فليبعث ملكا من ملائكته حتى نصدقه ونأخذ بأقواله. ولماذا يبعث بشرا نشك في أقواله ونحتمل وجود مصلحة له؟ فهو يجلب النار إلى قرصه كما نعبر. فحري بالإله أن يبعث ملكا من ملائكته. وقد رد عليهم الذكر الحكيم بأن الله تبارك وتعالى لا يرسل ملائكة في الأمم السابقة أيضا، الحال كذلك، الله بعث بشرا رسلا مبشرين ومنذرين. وإن كنتم في شك من ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلنفرض أنكم على جهل بهذه الحقيقة، يعني سلمنا تنازلنا لكم، انتم احنا ما نسلم انكم على جهل، انتم تعرفون، ولكن ماذا تنكرون جحودا واستكبارا وعلوا. لكن لو افترضنا سلمنا جدلا، فعليكم ان تسألوا اهل الذكر من قبلكم، وعندما يجيبكم أهل الذكر يجب عليكم ماذا؟ أن تقبلوا ذلك الجواب، فتسلموا أن الرسل هم ماذا؟ من البشر. اتضح معنى الآية؟ اتضح. الآن نبي تقريب الاستدلال. طبعا إذا أنا سألت عالما، خلني مو بعالم، سألت شخصا ثقة فأجابني بإجابة وأنا جاهل، وجب علي تلقي تلك الإجابة بالقبول. ليش؟ لأنه لا معنى أن أسأل ثم أرفض تلك الإجابة التي أعطيت إلي. وطبعا السؤال لا خصوصية له في المورد. صحيح أن الآية قالت فاسألوا، لكن لو افترضنا واحد أنا ما سألته عن حكم شرعي ولكن هو أبلغني الحكم الشرعي، أيضا يجب علي أن أقبل. فالسؤال ليس له داخل في الآية، السؤال جاء من باب أن هؤلاء ادعوا أنهم لا يعلمون بأن الله يرسل رسلا من البشر، فالله تبارك وتعالى رد عليهم بأنه بإمكانكم أن تسألوا أهل الذكر. إذن عرفنا أيضا أن خصوصية السؤال في الآية ملغاة، يعني لا دخل لها في قبول إجابة المجيب أو إخبار المخبر، لأن خصوصية السؤال ترتبط بالمورد، والمورد لا دخل له، لأن هذه قاعدة عقلائية عامة. الإنسان الذي لا يعرف شيئا ثم يعلم بذلك الشيء عن طريق معتبر، أو يخبر بذلك الشيء عن طريق عقلاء معتبر، خلنا احذف كلمة يعلم، يخبر بذلك الشيء عن طريق معتبر يأخذ به. فالآية إذن ماذا؟ جائية لتمضي السيرة العقلائية وتقول هكذا، أيها الناس، أيها العقلاء، إذا جاءكم خبر لمخبر على وفق الضوابط العقلائية وجب عليكم تلقي ذلك الخبر بالقبول، وهذا معنى حجية خبر الواحد. عرفنا؟ ونلاحظ في الآية حيثيات الأولى، نشوف أن الاستدلال جاء على النسق العقلائي، يعني الله ما يقول لهم ترى أيها العرب اخرسوا، أنا إله العالمين خلقتكم وأرسلت إليكم بشرا مثلكم، بعد ليش تجبروني أن أرسل إليكم ملكا من ملائكتي؟ إن رفع أحدكم خشمه ماذا؟ أي كسرته ولا أبالي، أو قصمته ولا أبالي، أي مضمون الحديث. أي الله ما يقول لهم هكذا، يقول لهم هناك سيرة عقلائية ينبغي لكم أن تلتفتوا إليها وأن تسيروا على ضوئها. خوش كلام. فإذا الآية دالة على حجية خبر الواحد ولا مدالة؟ دالة. إذا الحيثية الأولى واضح أنها في على السياق والنسق العقلائي، وهي الحيثية الثانية ليست على النسق التعبدي. والحيثية الثالثة أنها دالة على قبول خبر الثقة فقط، وليس على قبول أي خبر من أي مخبر. إذا كان المخبر ثقة، خذوا بخبره. طيب، هذا الاستدلال إذا نحن أوضحنا وقربنا بهذا التقريب الذي ذكرنا، لكن الآية كغيرها من الآيات أورد على الاستدلال بها إشكالات متعددة. الإشكال الأول أن هذه الآية المباركة والكريمة ماذا؟ نعم، دل على سؤال أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر، يعني علماء أهل الكتاب، اسألوه إن كنتم في شك أيها العرب. عرفنا؟ وإحنا كلامنا وين؟ في حجية خبر الثقة، فالآية في وادي ونحن في واد آخر. الآية تقول إذا أخبركم أيها العرب علماء للكتاب، يعني الحاقامات والقساوسة، بأن الرسل هم بشر، يجب عليكم أن تصدقوا أخبارهم، ليس أكثر من ذلك. ما في الآية؟ صحيح. وإحنا كلامنا نريد أن نستدل بها على حجية خبر أي ثقة. يقول ها هي صحيح تقول اسألوا ماذا أهل الكتاب من السابقين، بس ما في خصوصية لأهل الكتاب. إذا أخبرنا أهل الكتاب ووجب علينا أن نقبل أقوالهم، فأيضا إذا سألنا غيرهم وأخبرنا غيرهم في حكم من الأحكام وكان ثقة في نقله، أيضا يجب علينا ماذا؟ أن نقبل قوله. ما في خصوصية للمورد بالخصوص، ونحن قد قلنا إن الآية جائية على نسق ماذا؟ ارتكاز العقلاء. هذا الإشكال إذن أجبنا عليه. الإشكال الثاني شوية عويص. أنتم تلاحظون أن الآية ماذا تقول؟ فاسألوا أهل الذكر، يعني فيها ماذا؟ شيء من الظهور. أنت تسأل أي واحد من أهل الذكر؟ لا، كما قلنا الأحبار، العلماء، البطارقة أو البطاركة، المختصين. مو تجي تسأل ماذا؟ عامة الناس. يعني أن هذه الآية دالة على حجية خبر المختص، أهل الاختصاص، العالم. وإحنا شو نريد نقوله؟ هذه طبعا يعني إخبار العالم في أي شيء؟ في الأمر اللي علم به، في الأمر الحدسي، مو الأمور الحسية، الأمور اللي ماذا يبذل جهدا للوصول إلى ماذا؟ المعلومة فيها. مو هو يسمع الرواية وينقلها لك. احنا كلامنا ايضا في وادي، والآية وين؟ في واد آخر. احنا نريد الذي ينقل الخبر الحسي نأخذ بهذا الخبر الحسي، والآية تقرر مطلبا من البداءة بمكان، وهو أن المختص قوله حجة في مجال اختصاصه كعالم. أين الآية مما نحن فيه؟ واضح لنا الإشكال؟ إيه. على كل، بل أكثر من ذلك، إحنا يمكن أن نقول أن هؤلاء الذين نسألهم فد واحد راوي، لا، روى لنا بعض الروايات، روى لنا بعض الروايات، مسكنا به، قلنا لأيها الراوي تروي بعض الروايات؟ قام يحدثنا، نعم الرواية كذا والرواية كذا، وهو لا يعي معاني هذه الروايات أو يعي بعضا من معانيها. احنا ما نستطيع ان نعتمد اقواله. ليش؟ لانه غير عالم فيما ينقله استنادا الى الآية. الآية تقول ذليل، لا، اهل ذكر، اهل فهم، معي؟ فالآية ايضا كما قلنا، بل نستطيع اكثر ان نسلب عنه. لو سألنا واحد هذا من أهل الذكر، من العلماء، كل هذا مسكين لا يدبر شيئا ولا يعي معنى الأحاديث التي ينقلها. إيه نعم، على حد قول الأحسائي. عرفنا؟ لا يعرف الكوع من البوع، فكيف نأخذ بأقواله؟ إحنا في وادي إذن ماذا؟ والآية في واد آخر. طيب، على كل، الماتن يقول لعلنا نستطيع أن ندفع هذا الإشكال. كيف نستطيع؟ يقول ها، صحيح أن العلم يطلق على العلم الحدسي، عادة الإنسان يصير صاحب معارف وصاحب معرفة وصاحب علم في الأمور الحدسية، يعني عنده قواعد وعنده أصول، ومن خلال القواعد والأصول يتوصل إلى المعارف. أما واحد مثلا بأمر شفهي حسي، هذا ما يقولون لعالم نقل لنا خبر، لكن يقول نعم لابد أن لا ندقق في الاصطلاح. الاصطلاح إذا بنطلق عالم، عالم في الأمور الحدسية، عرفنا؟ مناقل للأمور الحسية، هذا ما يسمونه عالم. لكن يقول إذا أردنا أن نتسامح يمكن أن نطبق العالم أيضا على الراوي للروايات، الناقل للأخبار. يعني نخلي مصطلح عالم يشمل ماذا؟ الأمور الحسية المسموعة، ولا بأس بيقول دفعا للإشكال. عرفنا شلون ندفع الإشكال؟ على كل، إن قلت لقد قلنا يصح سلب العنوان عن العالم بالمعلوم الحسي، واحد ناقل الروايات ما نقول عالم، خصوصا إذا ما كان يفتهم معاني هالروايات، نقدر نقول عالم؟ ما نقدر أصلا. ها؟ أي راوي للحديث، ناقل للحديث. فكيف نتسامح إلى هذه الدرجة من التسامح بحيث نقول أن كلمة عالم شاملة للعالم حسيا وحدسيا، مع كونها مختصة بالعالم حدسا لا حسا؟ يقول ما يخالف، ايه الإنسان ما يدقق كثير في هالموارد. شلون ما يدقق كثير؟ يقول أولا هذا اصطلاح، من اللي جاب هالاصطلاح؟ وجعل العالم يطلق على العالم في الأمور الحدسية، هذا أهل الاصطلاحات أهل العلوم قالوا كذا. هل هناك آية أو رواية تقول أن العالم هو العالم بالأمور الحدسية دون الحسية حتى نتمسك بها؟ ما في. فإذا كان لا آية ولا رواية، فإذا نحن بماذا نتمسك؟ بماذا نأخذ؟ نقول لا بأس من التسامح والأخذ بماذا؟ نعم، والأخذ بإطلاق كلمة عالم لتشمل العالم بالمصطلحات الحدسية والحسية، وندفع الإشكال عاد هذا شوية في شنو يعني فيه ما فيه. على كل أي يعني هذا فيه ما فيه، لأن العالم واضح صحيح احنا ما في عندنا لا آية ولا رواية، بس هذا العالم مصطلح يعني ماذا؟ متعارف خلاص، ما واضح يعني هذا من البديهيات، بعد ما تقدر تقول إيه. على كل الماتن حتى بعد أن وصل إلى هذا المورد وقال إن الآية يمكن أن نقرب الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، غير أنه يرد على الآية بعض الإشكالات التي لا يمكن لنا أن ندفعها. خلنا نطبق اللي أخذنا ونورد إشكالين قويين يراهم الماتن. قال الآية نمرة 4 آية الذكر تحت حط المصدر 43 النمل، وهي الصحيح النحل مو النمل، انتبهوا النحل، آية 43 النحل.
في آية بعد ثانية
لا، بس ما في في سورة النمل هذا 43 النمل مبين، ما يصير. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فإنه ظاهر في أن وظيفة الجاهل السؤال من العالم. طيب سأل أجاب العالم يكون يقبل والقبول عنه، فتكون الآية دالة على إمضاء سيرة العقلاء في قبول خبر الثقة لورودها في الاحتجاج على كفار العرب اللي قالوا ليش الله ما يرسل لنا ملك من ملائكته ويفكنا؟ ليش نتشاجر؟ خلصنا، هو حكيم وقادر وعنده ملائكة، جيب واحد جبريل، ميكال، إسرافيل، واحد من هالملائكة دي. وإبطال زعمهم في امتناع بعث البشر، بل قالوا أصلا الله ما يبعث بشر. ليش؟ لأن البشر يقولون هذا مهما وصل إليه من رتبة يبقى أنه يمكن يجر النار كما قلنا إلى قرصي، فشلون نتيقن أنه ما يجر النار إلى قرصه؟ خلى يجيب واحد مو من جنس البشر. عرفنا إيش قالوا؟ فإن مقام الاحتجاج على هؤلاء العرب لا يناسب اللجوء للقضايا التعبدية المحضة. يقول لهم يعني أنا كسرت خشمكم ورغم أنفكم أبعث واحد بشر، إيش عليكم؟ إيش دخلكم؟ أي طبعا أي لا يعني امتناع امتناع يعني ما نبعث. عرفنا؟ أي. بل ينبغي الاستعانة فيه بالقضايا الارتكازية العامة التي لا يتسنى للخصم إنكارها. يعني فإذا هذه الآية دل على ماذا؟ مطلب ارتكازي عرفي واضح، أنه إذا أنت وطبعا ألغوا خصوصية السؤال كما قلت حتى يصير المطلب في غاية الوضوح. أيضا واحد ما سألته وأجابني وأنا أعرف أن إجابته على وفق الضوابط العقلائية، ينبغي علي أن أخذ أم لا أخذ؟ ولذلك يقول ومنه يظهر الوجه في اختصاصها بما إذا كان المخبر ثقة. مش كل مخبر إحنا نأخذ بخبره، بل بخبر الثقة كما تقدم ذلك أيضا في آية النفر. أما الإشكالات الواردة على الآية فأيضا يقول كما يظهر اندفاع ما ذكره الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول من أن الآية بقرينة السياق دل على سؤال علماء أهل الكتاب يعني البطاركة والحقامات، إذا فيه أن ورود القضية مورد الإمضاء لسيرة العقلاء الارتكازية موجب لإلغاء خصوصية هالسؤال، ما فيهم ذلك ميزة عن غيرها. عرفنا؟ لو فرض عدم العموم فيها لفظا، مع أن احنا ما نسلم نقول الآية عامة ما لها اختصاص. ومثل ذلك في الإشكال ما ذكر من أنه ليس المراد بأهل العلم مطلق من علم بطريق ماذا؟ حسي، بل هو مصطلح في من يعلم بالأمور الحدسية. أي ليس المراد بأهل العلم مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام، وإلا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو بطريق الحس، مع أنه يصح سلم هذا العنوان عن العالم بالأمور المحسوسة، بل المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم سؤال أهل العلم عما هم لهم تخصص فيه عالمين به، فينحصر مدلوله في التقليد. أنت ترجع إلى عالم لأنه متخصص عارف، وتكون أقوال حجة في حق. يقول مع ذلك إحنا نقدر ندفع هالإشكال، يندفع بأن الظاهر صدق العنوان على الرواة ولا يختص بالمجتهدين، عملا بإطلاق العلم، العلم يشمل القضايا الحسية والحدسية، وهو المناسب لمورد الآية لوضوح أن السؤال فيها ليس عن أمر حدسي نظري. ولا يقول إحنا إذا كنتم تقولون أن لابد السؤال للمختصين، طيب هذا سؤال لابد إحنا نسمع ماذا؟ أمر شنو؟ حسي شفاهي ونصدقه كلامه. بس طبعا إحنا كلامهم اللي نسمعه ناتج عن ماذا؟ عن تخصص وعلم باللاهوت المسيحي مثل علم العقائد عندنا معاه؟ بل عن أمر حسي ثابت بطرق حسية أو ملحقة بالحس لوضوحها. فتأمل تأمل إشارة للكلام اللي قلناه معاه؟ هذا مو بحسي. وأما ما ذكره أيضا في تتميم الإشكال من صحة سلب العنوان عمن علم بشيء بطريق الحس، لا يقال له عالم، يقال عالم لمن علم بطريق الحادث، لأني أعمل قواعد ونظريات حتى وصل إلى المعرفة، فهو مبني على تعارف إطلاق العنوان على خصوص العلم بالطريق الحدس، بل أيضا هناك تعارف على خصوص العلم بالأحكام الشرعية، في مصطلحنا احنا الحوزويين، بس هذا المصطلح ما يجعله خاصا بأن العالم خاص بالمعارف الشرعية مثلا من دون اختصاص له بذلك في اللغة، لأن العالم في اللغة يشمل أي عالم في أي تخصص من التخصصات، ولا موجب لذلك في الآية الشريفة، خصوصا مع كونها ظاهرة في إمضاء السيرة الارتكازية المشار إليها حتى تشمل أيضا ماذا؟ خبر الثقة. نعم قد أشكل على الآية بإشكالين، تريدون نكمل ولا ها؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.